أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصابنا بسيد الشهداء حفيد رسول الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبمصاب أهله وعائلته و أولاده وأصحابه. نحن بناء على ما قلنا في الليلة الأخيرة، الليلة إن شاء الله حنكمل موضوع الذي يرتبط بالمسؤولية العائلية، وليلة بكرة إن شاء الله الليلة العاشرة الليلة الأخيرة إن أبقانا الله تعالى على قيد الحياة، نتكلم في المستجدات السياسية والأوضاع السياسية وما يرتبط سواء بوضعنا في لبنان أو وضعنا في المنطقة إن شاء الله. رغم أنه يعني اليوم وبكرة شوي حمياني بالسياسة، لكن أنا ملتزم بالوعد، وعسى أنه ما بنعرف هلا بكرة شو بيصير مس وزراء أي اتجاه تأخذ الأمور. على كلٍ، غدا إن شاء الله إن أبقانا الله على قيد الحياة نكون في خدمتكم ونتحدث في الشأن العام ونختم هذه الليالي العاشورائية لنلتقي في ساحة يوم العاشر. أما الليلة فاستكمالا للموضوع الذي كنا قد بدأناه، أنا حكيت عن الأسرة العائلة، النواة الأولى في تركيب أي مجتمع بشري، أي جماعة بشرية في نظرة الإسلام، وقلت بأن الحلقة الأضيق هي حلقة الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد. شرحنا هذا الموضوع وحكينا كمان عن المسؤولية تجاه الأبوين. الليلة بدنا نحكي المسؤولية الزوجين تجاه بعضهما البعض والمسؤولية تجاه الأولاد. بيكون اكتمل معنا حديث الحلقة الأضيق. هلا بعدين إذا بدنا نروح على الحلقات الأوسع بنشوف بعدين مناسبات أخرى. يقول الله تعالى، طبعا ممكن الوقت لا يتسع أنه نحكي بالطريقة اللي حكينا بموضوع الوالدين، لكن أنا بحاول إن شاء الله أنه أضغط المعلومات أو المعطيات بشكل مناسب. يقول الله تعالى في كتابه المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أساسا في النظرة الإسلامية لموضوع الزواج، الزواج له هدف، إضافة إلى أنه حاجة فطرية غريزية طبيعية عند الإنسان، يعني لا بده لا تنظير ولا بده حث ولا بده فلسفة ولا بده شرح أسباب ونتاج والآخر، هو أمر الإنسان يندفع باتجاهه سواء كان ذكرا أو أنثى بشكل فطري طبيعي غريزي. أصل خلقة الإنسان، جبلة الإنسان جبلت على هذا، مثل ما الإنسان بشكل فطري غريزي طبيعي بده يأكل بده يشرب بده ينام بده يرتاح، ما في داعي أنك أنت تحث على هذه الأمور، هذه أمور فطرية وغريزية. لكن الإسلام أراد أن يعني من خلال تشريعاته، من خلال قوانينه، توجيهاته، إرشاداته، أنه يأخذ الأمور باتجاه محدد. الإسلام يريد زواجا، يعني لما يدفع باتجاه الزواج أن تقوم علاقة زوجية بين رجل وامرأة، يريد أن يكون هذا الزواج زواجا ناجحا، مش حيالله زواج، لا، بده زواج ناجح، وبده يحافظ على هذا الزواج، يملك هذا الزواج، هذه العلاقة الزوجية، عناصر الاستمرار والديمومة والبقاء والثبات. والزواج الناجح في نظر الإسلام هو الزواج الذي يصبح فيه كل من الزوج والزوجة سكنا للآخر. شوفوا التعبير القرآني شو قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. عبارة السكن عبارة عميقة، وطبعا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، عبارة بتوصل للهدف المنشود، لأنه الزواج يجب أن يكون محققا لحالة من الاستقرار النفسي، من الطمأنينة النفسية، من الهدوء النفسي، من الأمن النفسي، وبالتالي يصبح الزوج سكنا لزوجته والزوجة سكنا لزوجها. هذه علاقة الطمأنينة، الثبات، الهدوء، الاستقرار النفسي والعاطفي، هي التي يسعى إليها الإسلام من خلال الزواج. وأن يكون هذا الزواج مؤسسا لأن يكون الزوج معينا لزوجته والزوجة معينة لزوجها، يعني أن يكون كل واحد منهما عونا للآخر في مواجهة شؤون الحياة، في تحديات الحياة، في مسؤوليات الحياة، بهاي العمر اللي بدهم يعيشوا سوا. وكذلك أن يكون أحدهما عونا للآخر على الآخرة، أن يعمل أن يعين أحدهما الآخر على آخرته، على دينه، على تقواه، سواء بالمعاونة الإيجابية والمساعدة أو من خلال الإلفات، التنبيه، الوعظ، الإرشاد، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ضمن الحدود والضوابط الشرعية. مسؤولية رئيسية هي أعمار الدنيا وأعمار الآخرة. العلاقة الزوجية الناجحة بهذا المعنى هي شرط لأعمار الدنيا وشرط لأعمار الآخرة. من أجل الوصول إلى هذا الزواج الناجح، الإسلام عمل تخطيط وعمل خطوات، خطوة أولى، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني ضمن مخطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأمور باتجاه تحقيق هذا الهدف. الخطوة الأولى أو الأمر الأول هو الحث الإسلامي والنبوي الشديد والأكيد على أصل الزواج، مقابل فكرة البقاء مثلا على العزوبية وعدم الإقدام على هذه الخطوة. وفي هذا روايات كثيرة تؤكد على أن الزواج هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى حد التمييز بين صلاة العازب وصلاة المتزوج، وبين عبادة العازب وعبادة المتزوج ومشاكل. الخطوة الثانية هو تأسيس الزواج على أسس صحيحة، يعني على سبيل المثال بضرب أمرين. الأمر الأول، لما بيجي الزواج بيكون مبني على كراهة الطرفين أو أحد الطرفين الآخر، كما كان يحصل في الجاهلية أو كما يحصل حتى الآن في بعض الأماكن، أنه لما بتجي أنت بتزوج ابنك غصبا عنه، لا، بدك تأخذ فلاني، على فلاني لأنه تقربنا، فلاني لأنه بنت غني، فلاني لأنه بنت وجيه، شو ما كان بدك تأخذ فلاني، هو ما بده. أو لما بيضغطوا على البنت بدك تتزوجي فلان، طيب هي ما بدها. فيكفي عدم رضا من أحد الطرفين أو إكراه أحد الطرفين حتى يكون هذا الزواج فاشلا من أساسه، لأنه مبني على أساس غير سليم وغير صحيح. لذلك نجد في الأحكام الشرعية وفي الأحاديث نهي عن إكراه الطرفين الذكر والأنثى، واشتراط رضا الطرفين، أن يكون كلاهما راضيا بالشريك الآخر، لأنه هاي حياتهم، هذا عمرهم. أمر آخر في التأسيس الصحيح هو موضوع الانتخاب والاختيار، يعني عندما يختار الرجل زوجة أو ترضى الزوجة المرأة بزوج برجل ليكون زوجا لها، إجا الإسلام عمل عملية إرشادية واسعة جدا، إنه أي أساس أنت بتختار؟ لأنه في تقاليد وفي عادات موجودة في الجاهلية وما زالت ممتدة إلى زماننا هذا، إنه عادة يا بيروحوا على الغنى فبيجنبوا الفقير أو الفقيرة أو من أهله فقراء أو أهلها فقراء، بيروحوا على الوجهة مثلا أصحاب الوجاهة أما الناس العاديين بتجنبوهم، بيروحوا ممكن على معايير الجمال الجسدي الشخصي الخارجي، في مجموعة معايير عادة موجودة في تقاليد الناس وعادات الناس. جاء الإرشاد النبوي والإسلامي ليؤكد على أولوية صفة الصلاح في الرجل والمرأة اللي بده يتم انتخابهم زوج أو زوجة، صلاح حسن الخلق العفة، لأنه المال بيروح وبيجي والجاه بيروح وبيجي والجمال يمكن ما يجي بس بيروح في الحد الأدنى، هاي الأمور بتروح وبتجي ولا يمكن الركون إليها، بينما غالبا الإنسان الصالح الإنسان الأخلاق وحسن الإنسان العفيف سواء كان رجلا أو امرأة بيكون حريص أن يحفظ هذه الأمور، وبالتالي تؤسس العلاقة الزوجية على هذا الأساس. إذن التأكد والتثبت من شروط ومواصفات الطرف الآخر الشريك الآخر هو اللي جاء الإسلام ليؤكد عليه بشكل أساسي، ركز على مواصفات الصلاح والعفة والتقوى وحسن الخلق. ثالثا تسهيل الزواج وتبكير الزواج، يعني أن يكون الزواج مبكرا. في موضوع تسهيل الزواج إذا منراجع الأحكام الشرعية والأحاديث منلاقي في كتير تسهيل لهذا الموضوع، حتى العمر لم يعد شرطا طبعا ضمن آليات فقهية معينة، وبالتالي الزمان المكان أنه هو في أي حال هي في أي حال على المستوى الجسدي أو الصحي أو مشاكل، ما في شروط من هذا النوع، رضاها ورضاه أو رضا ولي الأمر ضمن شروط معينة وبصير عقد الزواج وينتهي الأمر، ما في تعقيدات فقهية وشرعية لموضوع الزواج، في تسهيلات أدمرتكم. وصولا إلى معالجة عقدة قديمة كانت في زمن الجاهلية وللأسف ما زالت ممتدة إلى الآن، اللي هي موضوع غلاء المهر مثلا. غلاء المهر مرة أنا في مكان ما من لبنان كنا هيك عندنا نشاط، فإجوا على عزموني على عقد زواج، وحقيقة ما بلش أعمل عقد يعني وصار مشكل يومتها، بس كنا بعدنا شباب صغير، فقال هذا عم نحكي يعني مثلا بالأواخر السبعينات أول 80 يمكن بالثمانين 81 هيك شيء، قال أدي المهر 150,000 دولار هذاك الوقت، 150,000 دولار. قلت له والله أنا على علمي أنتوا عازميني على عقد زواج مش على عقد بيع، إنه هذا مهر. لذلك جاء الإسلام ليقول إنه أفضل نساء أمتي اللي مهور متواضعة وخفيفة وإلى آخره. المعيار مو معيار المهر، إنه أنت لمين عم تزوج؟ إذا عم تزوج لإنسان عفيف صالح آدمي خلوق، المهر لا بيقدم لا بيأخر، ما بيشكل ضماني، لأنه الإنسان اللي مش عفيف ولا صالح ولا آدمي مش بدفع إياهن لل 150,000 دولار، بدفعها فوق ليطلقها، وهذا شيء معروف. مش المهر ضماني، هون في شبهة، المهر ليس ضمانة. نعم بالزمانات كانوا يروحوا على المهر للفخفخة مش للضمانة، يتباهوا إنه فلاني زوجت بنتها بمهر كذا، فلاني لا مهر أعلى، فلاني كتب لها زوجة مهر ما بعرف كيف، تباهي هيك في بعض الوجاهات الدنيوية التي قد تكون على حساب الأولاد على حساب الشباب والصبايا. موضوع غلاء المهر، موضوع الشروط التعجيزية اللي بيحطوها بعض الأهالي مثلا، هلأ انه والطبعا انا بحكيكم ما عم بحكيهم معاكم، أنا خلال السنة الماضية عامل جلسات داخلية مع آلاف الأخوات وآلاف الإخوة بعيداً عن الإعلام، حكي بهالموضوعات. مثلاً شو التعجيزية؟ إنه والله هلأ الأخ إذا إجا حدا طلب بنته بيقول له عندك بيت ملك؟ ما بيجوزه إذا ما عنده بيت ملك، روح اشتوي بيت وتعال أهلا وسهلا فيه، أو عمي وبيت وتعال أهلا وسهلا فيه. أنا كنت أقول لهم الإخوة من الجلسات الداخلية، ليش جنابك لما رحت تزوجت زوجتك كان عندك بيت ملك؟ كان عندك بيت عمار؟ ما كنت مستأجر مثلك مثل غيره. ليش نحن بدنا نفرض على أولادنا وبناتنا ما رفضنا أن يفرض علينا لما نحن وإحنا بدنا نتزوج؟ هذا اللي بده بيت ملك، وهذا اللي بده عافش ضمن شروط معينة، وهذاك اللي بده يعمل حفل زواج محنحن مطنطن ينفق عليه آلاف الدولارات وهكذا. هذا كله تعقيد ما له خصة بالإسلام، بل بالعكس ممكن يكون العديد من هذه التعقيدات هي خلاف الشريعة، وبعضها أكيد هي خلاف المصالح الشرعية. تبكير الزواج أيضا، تشجيع الزواج المبكر، لأنه هذا بيساعد على الاستقرار وعلى الثبات وعلى السكن وعلى الطمأنينة كما تحدثنا قبل قليل. في انطباع عن بعض الناس نتيجة فشل بعض الزيجات المبكرة إجا بده يحكم على مبدأ الزواج المبكر، هذا خطأ. فشل بعض الزيجات المبكرة سببها العجلة، سببها التسرع، سببها عدم التدقيق في انتخاب الزوج أو الزوجة، مثل الزيجات غير المبكرة، مثل لما أولاد عشرينات وثلاثينات بيتزوجوا بيفشل الزواج، بيكون السبب عدم التثبت، عدم التأكد، مش السبب الزواج المبكر. وإلا لدينا الكثير الكثير من الزواجات، من الزيجات المبكرة الناجحة والمستقرة والمستمرة. ثالثا، الأمر الثالث أنه إجا الإسلام ليحافظ على العائلة وعلى الأسرة عقد عملية الطلاق، ما سد الباب نهائيا كما في بعض مثلا المذاهب الدينية الأخرى. لا، الإسلام فتح باب الطلاق لكن ما بتوصل له دغري، عمل مجموعة عقد. حتى مثلا لما بده يصير الطلاق، انه الطلاق بيد رجل وليس بيد المرأة، هذا طبعا له حكم طويلة عريضة لان ليس وقت شرحها. حتى لما بده يجي الطلاق بده تكون المرأة ضمن مواصفات او ضمن زمان معين. هلا انا شوي خجول يعني بالدخول في بعض التفاصيل الفقهية والشرعية. مثلا لازم يكون في بالطلاق شاهدين عادلين. هلا غالبا اذا واحد عصب وغضب واجا بده يطلق، طيب اذا المواصفات مش متوفره او بده يروح للاقي شاهدين عادلين، وليش نقوا عادلين؟ لانه العادلين حيجوا يناقشوا، طيب بيروق شوي بيمشي الحال، ممكن تقطع الحكايه. الاسلام ما اجا فتح دغري انه غضبنا من بعضنا يلا قوموا طلقوا. لا، التعقيد اللي عمله تعقيد بيعطي وقت، هذا بيشتري وقت، هذا هون شراء الوقت منيح، تمام، مش مثل ما بيعملوا بعض الناس. هون شراء الوقت منيح. ليش عم يشتري وقت؟ لأنه بالنهاية يا هن بيهدوا يا هي بتهدى، بيعتزوا من بعضهم بيتصالحوا، الأهل بيتدخلوا، الأولاد بيتدخلوا، الشاهدين العادلين ممكن يحكوا لهم كلمة، الشيخ اللي رايحين يطلقوا عنده بيتدخل. فإجا الإسلام عقد موضوع الطلاق، حتى آخر شيء قال هذا أبغض الحلال. طبعا ما سد الباب نهائيا، لأنه حقيقة في بعض الحالات الزوجية قد لا يكون لها حل إلا بالطلاق، فخلى هذا الباب مفتوح ولكن ضمن تعقيدات وضمن مواصفات معينة. رابعا، اللي هو شوي بدنا نركز عليه بحديثنا، روح العلاقة التي يجب أن تقوم بين الزوج والزوجة والزوجة والزوج، النظرة التي يجب أن تحكم هذه العلاقة، على أي أساس يجب أن تقوم هذه العلاقة. شوفوا إخواني وأخواتي، في عنوانين، في العنوان الفقهي والقانوني. هلا بنقول قانوني يعني الشيء الموجود بالمحاكم، بيجي بيقول لك حقوق الزوجة 1-2-3، حقوق الزوج 1-2-3، واجبات الزوجة، واجبات الزوج، هذا بنسميه العنوان القانوني الحقوقي. العنوان الثاني لا، هو عنوان أوسع، العنوان الأخلاقي الروحي الاجتماعي. الإسلام عمل العنوان الأول بس مش هو الأصل اللي بدأ تستند له الحياة الزوجية. هذا القانون نحتكم له لننظم حياتنا، وإذا اختلفنا أنه هي حدودك هي حدودي، هذا القانون، هذا الحق الشرعي، هذا ما بعرف شو. مش هذا، ليس لنستند في حياتنا الزوجية إلى الحقوق، حقوق الزوج والزوجة وواجبات الزوج والزوجة، وإنما لنحتكم إلى هذا الأصل لما بيكون في خلاف أو نزاع أو مشكل أو مشاكل. العنوان الثاني هو الأصل للإسلام، يريد منا أن نقيم حياتنا الزوجية على أساسه، اللي هو علاقة الحب، الاحترام، تراحم، تعاون، تكافل، تحمل بعضنا بعضنا البعض، الانسجام مع بعضنا البعض، إلى حد ما يأمل به الإسلام أن يصبح الزوج والزوجة كأنهما نفس واحدة وروح واحدة. هذا ممكن يصير؟ ايه، ما هذا صار كتير منه، وهلأ في منه كمان. فإذن الأصل هو قيام العلاقة الزوجية على قاعدة الاحترام والحب والتعاون والثقة والانسجام، وصولا إلى أن يصبحا كأنهما روح واحدة ونفس واحدة. هذا بالالتفات إلى أولا أن الزوج هو إنسان والزوجة هي إنسان. لا الزوج هو عبد للمرأة لمرأته، ولا المرأة هي أمة عند زوجها كما كان الحال في الجاهلية. مشان تعرفوا عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظمة هذا الإسلام وما فعلته البعثة النبوية والدعوة الإسلامية من تحولات في ذاك المجتمع اللي كان عنده نظرة للمرأة، نظرة للأنثى، حتى البنت أو الزوجة أو الأم نظرة سلبية جدا وجاهلية جدا ومعروفة لديكم. إذن زوجتك ليست أمتك حتى تصرف معك أنه هي أمة أو خادمة عندك بالبيت. الزوج مش أنه هو عبد لزوجته أو مأمور لزوجته، لا، وإن كان غالبا يعني بالمسارات الاجتماعية هو المشكلة هي بالأول اعتبار الأزواج زوجاتهم إماء عندهم. ده هي إنسان إلى كرامتها وإلى مقامها وإلى احترامها الإنساني والأخلاقي والشرعي الكامل. أيضا أنه هذه العلاقة هي علاقة طبيعية فطرية غريزية، مصلحة للطرفين، لكن إجا الإسلام ليبني على العلاقة الطبيعية ليقول شغلتين. الشغلة الأولى أنه إذا عملتوا علاقة زوجية صحيحة هذا يعينكم على حياتكم وعلى دينكم وعلى آخرتكم. لذلك بتجي الروايات اللي بتقول صلاة العازب هيك، صلاة المتزوج هيك. الروايات اللي بتقول أنه الإنسان اللي بيتزوج قدرته على مواجهة أو اجتناب المعاصي بتصير أعلى من قدرة الأعزب. إقدامه وطمأنينته هدوء النفسي للقيام بالطاعات بصير أقوى. إذن هذا يساعد. العنوان الثاني لا أهم من هيك، هو تحويل هذه العلاقة إلى عبادة، تحويل العلاقة الزوجية إلى واحدة من مصاديق التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بحد ذاتها تصبح عنوانا للأجر، بحد ذاتها تصبح عنوانا للثواب. هاي من عظمة الإسلام ورسالات الأنبياء. غير أنه مثلا لما بيجي بيقول أنه عندما ينجز الرجل الزوج والزوجة عملا ما، مثلا افترضنا هلأ حنحكي بعض الأمثلة بالخدمة أو بالإطعام أو بالإشراب أو بالكسوة أو 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 أو، فوق أنه هيدا عم بيلبي حاجة طبيعية، الله سبحانه وتعالى من كرمه شو بيقول؟ وهذا له أجر عندي وثواب عندي عظيما. هلأ حيحكي بعض الروايات. شوفوا هون، مش بس أنه هي علاقة طبيعية وبتخدم الطرفين في الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى أعطاها هذا البعد الأخروي، بعد الثواب، بعد الحسنة، بعد الأجر، بعد الجزاء الأخروي، ليشجع عليها، ليأكد عليها، ليثبتها. هذا بيعمل علاقة أوثق. وأيضا التخلف عمل عليه عقاب أخروي، يعني الخدمة مقابلها عدم الخدمة، التراضي مقابلها الإيذاء مثلا، اللي بيأذي له عقاب كذا وكذا وكذا، واللي بيرضي واللي بيخدم له ثواب كذا وكذا وكذا. أدخل مؤسسة الزواج أو موضوعة الزواج في دائرة الثواب والعقاب الأخروي، لأن هي في الحقيقة هي خطوة متقدمة ومهمة جدا على طريق الآخرة، يبنى عليها يؤسس عليها كما قلنا في البداية. من هون أنا بدي أذكر بعض الروايات والأحاديث المشجعة للإخوة والأخوات إن شاء الله، أنه نحن لما نتصرف هيك الله سبحانه وتعالى هكذا يقيم، هكذا يثيب، هكذا يؤجر على هذا النوع من العلاقة وهذا النوع من التصرف بين الزوجين. نأخذ مثل في الخدمة، خدمة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: سألت أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع، يعني عم ترتب بالبيت، مش أنه تركيته فوضى ومطفوش وإلى آخره، في شيء مصلحة محطوط هون، هلأ مصلحة تحطه هون مثلا حتى ما ينتزع حتى ما يخرب. أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. وهي عم تشتغل بالبيت، سأل الله سبحانه وتعالى مشوف عم تعمل هيك، الله بيرضى عليها. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام، مش معناتها باليوم الثامن تبطل، لا، مقصود 7 أيام أنه الأدي على 7 أيام تأخذ هذا الأجر. أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام غلق الله عنها 7 أبواب النار، وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أينما شاءت، إلا إذا بعدين خربتها، لأن السيئات يحبطن الحسنات، إذا عملت هذا العمل الله سبحانه وتعالى يعطيها هذا. وقال أيضا عليه السلام: ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء، ألا مثلا يا أم فلان يا فلاني يا حجي يا كذا سقينا شربة ماء، قامت جابت ماء وسقته، شغلة كتير عادية، بس مع ذلك شو بيقول؟ ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلا كان لها، إلا كان خيرا لها من سنة صيام نهارها وقيام ليلها. هلا أنا بلقاء الأخوات زوجات الإخوة المجاهدين ما وحكيت بهذا الموضوع، فبعدين أحد الإخوان إجا شكالي قال لي: يا مولانا بطلب منك كبيت ماي، بتجيب لي أنيني، بدها تسقيني أنيني، بعدين بدي أشرب كبيت ماي، بدها تسقيل أنيني. إنه طيب بالمقابل، ما حنذكر أحاديث كتير مشان العناوين، بالمقابل عنه صلى الله عليه وآله وسلم: بن رجل في خدمة عياله لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، بيقدم له اللقمة لتمها. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جلوس المرء عند عياله، واللي بيضلوا دايرين تركين البيوت، لا سألين عن نسوانهم لا سألين عن أولادهم، من سهوة لسهوة من حفلة لحفلة، أو لا ليش ناخدها هيك، أنه والله هذا مقضيها عبادي هون واعتكاف هون ومدري وين، جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ عنوان تاني، عنوان الإيذاء. يعني شوفوا مثل ما الخدمة إلى هالقد أجر عظيم، بالمقابل الإيذاء أعلى عقاب هالقد، والصبر على الأذى أعلى ثواب هالقد. إيذاء الزوج في الحديث: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه، وتطيعه في جميع أحواله، طبعا إلا إذا كان في معصية. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر، حتى لو بتصوم الدهر كله وهي بتأذي زوجها فالله سبحانه وتعالى ما بيتقبل منها هذا الصوم. وفي المقابل: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إن كان لها مؤذيا ظالما، فحتى لو صام الدهر كله الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه لا صلاة ولا حسنة ولا صيام. طيب ناخذ شيء أخير: الصبر على سوء الخلق. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه. هذا التأكيد على ثبات العائلة، ثبات الأسرة، مش إذا صار مشكل أو أذى وازعاج ولو استمر لمدة دغري منروح منطلق، لا، الصبر على الأذى أن في أجر كبير جدا. من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه، وكان عليها هي من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسية بنت مزاحم زوجة فرعون. إذن الرواية شو جاي عم تعمل؟ جاي عم تقول أنه طيب الخدمة، تراضي، الود، المحبة له ثواب وأجر هالآد، الاسترضاء له أجر وثواب هالآد، بالمقابل الأذى عقابه هالآد، وأيضا بالمقابل الصبر على الأذى من قبل أي منهما له هذا الثواب والأجر العظيمين العظيمان عند الله سبحانه وتعالى. بالخلاصة لنقول لعنوان الأولاد بسرعة: الروايات جاءت لتتحدث عن هذا النوع من العلاقة بين الزوج والزوجة، تعاون، خدمة، محبة، مودة. في روايات هلأ بتشمل الزوجة والأولاد، التوسع على العيال، التقرب من العيال، استرضاء العيال. في شيء بخص الزوج والزوجة هو أن يجمل كل واحد منهما الآخر في القول، يعني يقول له كلاما طيبا، كلاما حسنا، حتى في بعض الروايات أنه أن يقول لها إنني أحبك أو هي تقول له إنني أحبك، هذا في تأكيد عليه بالروايات. وأن يتجمل أحدهما للآخر ليس فقط في القول، وإنما أن يتزن، أن يتزين أحدهما للآخر في الشكل، في اللباس، في الكذا إلى آخره. بالمجمل بالمجموع، هلا عم بيقول السيد تلبك شوي، بالمجموع الله سبحانه وتعالى يريد لهذه العلاقة أن تكون علاقة صحية طبيعية قائمة على هذا الأسس وعلى هذه النظرة. إذا منروح للجزء الأخير من الحلقة الأضيق اللي هي الأولاد. الأولاد أولا الزوج والزوجة كمان مثل موضوع الزواج، يعني ليسوا بحاجة إلى حث حتى ينجبوا أولاد، لأنه هذه كمان مسألة فطرية غريزية طبيعية عند الإنسان، ومع ذلك حث الله سبحانه وتعالى ورسوله عليها. يعني في عنا روايات تحكي عن استحباب إنجاب الأولاد، أن واحد يكون عنده أولاد، تشجع في هذا الاتجاه. طبعا هذا من سواء بالبعد التكويني الفطري الغريزي اللي الله أودعه في الرجل والمرأة، أو في البعد الفقهي والتشريعي والتوجيهي، وهذا يشكل ضمان الاستمرار البشرية، ولا كانت الناس ما بتجيب أولاد وخلاص تنتهي القصة بجيل من الأجيال. في بعض الأحاديث: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه، يعني هو بيعرف شبهه بولده، أو يعرف فيه شبهه، يعني يعرف بين الناس خلقه كشكل وخلقه وشمائله. من سعادة من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين به. من سعادة وجل أو المرء في بعض الروايات أن يكون له ولد صالح. بدي ألفت بس يقولوا برواية ولد ما بيعني صبي، ولد الأولاد الأعم من البنات والصبيان، أبناء والبنات. من سعادة المرء أن يكون له ولد صالح يبقى بعده، وبعد ما هو يموت هذا ولده الصالح يقضي عنه الصلاة، يقضي عنه الحاج، يهدي له ثواب الأعمال مثل ما حكينا في الجلسة الماضية. في حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول مر عيسى بن مريم عليه السلام، السيد المسيح عليه السلام، بقبر. تعرف السيد المسيح كان له معجزات كثيرة مثل إحياء الموتى وصنع الطير وذراع الأكمهة والأبرص. من جملتها أنه كان يطلع على ما يجري في القبور، يعني إذا وقف فوق قبر من القبور هو يستطيع أن يعرف ماذا يجري في هذا القبر، ينكشف له الحقيقة، حقيقة ما يجري في القبر. فبيقول مروم عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه، طلع بالقبر لقى صاحبه عم يتعذب، في عنا شيء اسمه عذاب القبر ونعيم القبر، هذا عم يتعذب. ثم مر به من قابل، يعني في السنة الثانية، بعدين بعد سنة اجى مر على القبر، فإذا هو ليس يعذب، هذا الميت اللي كان عم يتعذب قبل سنة هلا ما عم يتعذب. فقال يا رب، سأل الله سبحانه وتعالى، يا رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررت به العام وهو ليس يعذب، فأوحى الله جل جلاله إليه، يا روح الله قد أدرك له ولد صالح. كان عنده ولد هلأ بلغ سن التكليف، صارت أعماله مقبولة، قد أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. يعني الولد الصالح هو ضمانتك لما بعد موتك. شوفوا قدي في تشجيع على أن يكون للإنسان ولد، طبعا ولد صالح، لأنه نفس الرواية شو بتقول، أشد المصائب سوء الخلف. من أشد المصائب على الإنسان أن يكون له خلف سيء، ولد السوء يهدم الشرف ويشين السلف، يسيء إلى أسلافه. طيب، أولا إذن التشجيع على إنجاب الأولاد، خلفنا صاروا عندنا أولاد، المسؤولية تجاه الأولاد المسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية دنيوية ومسؤولية أخروية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هاي مسؤوليتك، مش بس مسؤوليتك تجاه أولادك دنيوية، أنت مسؤول عن آخرة أولادك كما أنك مسؤول عن دنيا أولادك. نمشي كم عنوان سريعين بالوقت الباقي. واحد اللي أكدت عليه الأحاديث الشريفة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أن تقوم علاقة الوالدين مع الأولاد، أن تكون علاقة حب ورحمة وإبراز العاطفة، لا يكتفى بالحب وإنما إبراز العاطفة، إظهار العاطفة للأولاد، والتلطف بالأولاد ولو إلى حد الولدنة اللي بيسميه بروايات التصابي، يعني أن يتصرف وكأنه صبي، لأنه مع الأولاد إذا بدك تعاطى معهم أنت كفيلسوف وشاعر وأديب وقائد سياسي ما يفهموا عليك، بدك تحاول تعمل ولد مثلهم ليبلشوا يفهموا عليك. حتى بعض الروايات حكيت عن أن يتصابى الأب أو الأم لأولادهم حتى شوية يقدروا يفهموا عليهم ويتلطفوا فيهم ومشاكل. كمان بهذا السياق بحكي بعض الروايات الشريفة. في الحديث قال موسى بن عمران عليه السلام، يا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ فقال حب الأطفال. صور هذا شيء فطري، مع ذلك الله سبحانه وتعالى عم يجي يصبغه بصبغة إيمانية دينية أخروية وبيعطي ثواب عليه وأجر عليه، هذا من كرم الله عز وجل. فقال حب الأطفال فإن فطرتهم على توحيدي، لأن الأطفال على الفطرة والفطرة هي التوحيد، فإن أمتهم أدخلهم برحمتي جنتي. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بيوم من الأيام خرج على عثمان أحد أصحابه عثمان بن مضعون ومعه صبي له صغير يلثمه، يعني عثمان بن مضعون معه ولد لإله وعم ببوسه. النبي شافه قال له: ابنك هذا؟ هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: تحبه يا عثمان؟ قال: إي والله يا رسول الله إني أحبه. قال: أفلا أزيدك له حبا؟ يعني بدي أقول لك شيء خليك تزداد حب لإله. هون بده يعطيه البعد الديني الإيماني غير البعد الطبيعي الفطري الغريزي. قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: اسمعوا منيح، إنه من يرضي صبيا له صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. إن قاعد يرضي بالصبي لا يرضي، بيقول بالمقابل الله شو بدك منه بضل يعطيك لترضى يوم القيامة. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل يرحم العبد ليه؟ لشدة حبه لولده. بيطلع على قلبه بيشوف أنه هو شديد الحب لولده، فالله سبحانه وتعالى يرحمه بهذا الحب الذي في قلبه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هلا هون بعض الروايات بتحكي ترجمة إظهار الحب. من علامات إظهار الحب أن واحد يبوس ولاده، هلا هون فينا ناخذ راحتنا شوي يعني بالتبويس، يبوس ولاده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. بيطلعوا بالجنة بيشوفوا دي في كسوة مميزة، تياب مميزة لابسينها هول الأبوين، بيسألوا أهل الجنة هو شو قصتهم، بيقول هو علم أولادهم القرآن. وفي حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن والحسين. في أحد الأشخاص موجودين اسمه الأقرع بن حابس بيستغرب انه النبي حاطط الحسن والحسين عم ببوس فيهم قدام اصحابه، فبيقول له للنبي: ان لي 10، يعني عندي 10 اولاد، هلا صبيان بنات مش واضح، ان لي 10 ما قبلت واحدا منهم قط. شو قديش يعني، هلا شو حساباته ما بعرف وقت. فبيقول بروايه: فغضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مش انه قطع عنها هيك او انه مازحوا او لاطفوا او بس يعني نبهوا، لا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى التمع لونه، تغير لونه، وقال لرجل: ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فما اصنع بك. اذا بقلبك ما في رحمة شو بعمل لك؟ من لم يرحم صغيرنا ولم يعزز كبيرنا فليس منا. هذا ديننا، دين الرحمة بالصغار وتكريم وتقدير الكبار. اللي ما بيكون هيك سلوكه هذا لا ينتمي إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: من كان عنده صبي فليتصابى له. هاي اللي حكيناها، يتصابى له يعني يعمل صبي مثله يتولد له. في حديث، هلأ النبي بيقول هيك، شو كان يعمل النبي؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين عليهما السلام على ظهره وهو يجثو لهما. ماشي، يعني مثل ما اللي بيعملوا بعض الآباء أنه بينزل على داي وجواه يجثو على قدميه بصير يمشي، بيركب ابنه أو بنته على ظهره وبيسوي يفتل فيها بالأوضة. فالنبي مركب الحسن والحسين على ظهره، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم يمشي فيهم. لما فات جابر هو كمان بده يسمع جابر كمان، وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وفي حديث آخر نفس هذه الحادثة تكررت أمام صحابة آخرين، فبيقول هذا الصحابي يقول رأيت الحسن والحسين على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم الفرس لكما، يعني النبي صار مثل الفرس إني راكبين عليه، فقلت نعم الفرس لكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ونعم الفارسان هما. وفي حديث آخر أحد الصحابة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو آخذ بيديه جميعا بكتفي الحسن والحسين مسكهم بكتافه وقداماهما على قدم رسول الله ويقول توقى عين بقة. هي مثل النشيدة أو التدليعة اللي بتنقال للأولاد مثلا، وعم بيقول له يلا أطلع توقى. فقال فوقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له افتح فاك، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. النبي هيك كان يتصرف، مش بس كان يقلنا ارحموا الصبيان وتصابوا لأولادكم وقبلوهم وحبوهم وإلى آخره، لا كان هو أيضا يعمل هيك. طيب هذا أولا، إذن حب ورحمة إظهار العاطفة. ثانيا عدم التمييز بين الأبناء والبنات، بين الصبيان والبنات. كان في نظرة جاهلية معروفة، ما في داعي نستهلك الوقت باستذكارها، إلى حد أنه كان واحد إذا أجته بنت يعني يعتبر المصيبة نزلت عليه ويسود خلقته وجهه، وكان يروح يدفنوها وهي على قيد الحياة. جاء الإسلام حرم هذا الموضوع، حاول مع الوقت يعالج هذا الأمر بشكل كبير جدا وعلى مدى قرون، لكن لتأكيد هاي النظرة الإسلامية الإيجابية رسول الله صلى الله عليه وآله عن رسول الله بيقول لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. والتجربة كمان بتقول أنه لما عم يكبروا الناس غالبا، هلا التجربة الاجتماعية بتقول أنه اللي عم بيكون أكثر عطفا على الأب والأم وأكثر اهتماما وأكثر قربا هن البنات. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. هلا حنجي لعنوان العدل بين الأولاد. ابنة واحدة أدخله الله بها الجنة. في حديث آخر كان النبي قاعد أصحابه حواليه بيقول لهم مضمون الحديث، يعني هلا مش النص، المضمون بيقول إذا الله سبحانه وتعالى عطى واحد منكم ثلاث بنات وأحسن تربيتهم فأنا ضامن له على الله الجنة. عم قالوا له ثلاث بنات يا رسول الله، يعني إنه مش أربعة مش خمسة، تعرفوا بداك الزمن كان يجيبوا أولاد منيح، يعني هذا عنده 20 ولد 30 ولد أعم من بناته وصبيان. قالوا له ثلاث بنات يا رسول الله، قال لهم بنتين، اللي بيجي بنتين وبيربيهم تربية صالحة فأنا ضامن له على الله الجنة. قالوا له بنتين يا رسول الله، قال لهم بنت وحدة، اللي بيجي بنت وحدة وبيربيها تربية صالحة فأنا ضامن له على الله الجنة. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الولد أو الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا له من النار. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى على الإناث أرأف منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة، يعني رحم أو نسب أو سبب، إلا فرحه الله تعالى يوم القيامة وعن الصادق عليه السلام: البنات حسنات والبنون نعم، والحسنات يثاب عليها والنعم مسؤول عنها. طيب، هذا اثنين. إذا ما نميز بين الصبيان والبنات، ثلاثة: مسؤولية تربية الأولاد، تعليمهم، إصلاح أعوجاجهم إذا عوجوا، مجالستهم، الحكي معاهم، إقناعهم، تفهيمهم. مش كله بالعصاية وبالعياط وبالقتل وبالإجبار وبالضغط، لا، بالأخذ بالعطاء بالتفهيم بتقريب الفكرة، وأيضا بالممارسة. يعني لما بيكون البي والأم قدوة بالبيت، ما الولد بيطلع مثل بي وأمه، بيتأثر بسلوك وأداء بي وأمه. إذا البي بيجي بيقول له أو الأم بتقول لابنها أو لابنتها: ما تكذب ما تكذب ما تكذب، هو بيشوف أنه هن عم يكذبوا، عم يكذبوا على بعضهم، عم يكذبوا على الجيران، عم يكذبوا على الأهل. شو له علاقة التربية؟ إذن التربية بالتفهيم والتلقين والتعليم، والتربية أيضا بالسلوك الحسن من قبل الأب والأم ليكونا قدوة لأبنائهم وبناتهم، وأيضا من خلال هاي الممارسة الحياتية. بياخدوا أولادهم على المساجد، بيعلموهم الصلاة، بيخلوهم يصلوهن وصغار، بيعلموهم الصوم، بيصوموهن وصغار، ولو صاموا للظهر أو كم ساعة بلشوا يتعودوا، بيعلموهم القرآن. بعض الناس مثلا أنه بيتأذوا لما الأولاد بيجوا على المساجد، لا، جيبوا أولادكم على المساجد. بعض الناس بيتأذوا أنه على مجالس العزاء بينجاب الأولاد، لا، جيبوا الأولاد على مجالس العزاء. بالعكس، هاي شغلات كتير جيدة وكتير منيحة، والناس لازم تحمل هذا الموضوع، لأنه هذا له تأثير كبير على نشأة وتربية ومستقبل هؤلاء الأولاد. رابعا، العناية بهم جسديا وصحيا، إطعامهم، إكساؤهم، صحتهم. في ناس بيخلفوا أولاد وبيهملوا، بيعتبروا أنه ما عادتش مسؤوليته، ابنه وبنته مرضى، طيبين، ميتين، جوعانين، بالمدرسة ساقطين، ناجحين، ما بيعني له شيء. هذا جزء من المسؤولية الشرعية. يوم الأيام بدك تنسأل عن هذا الموضوع مثل ما بتنسأل عن صلاتك وصومك وحجك وجهادك وكل شيء آخر. خامسا، العدل بين الأولاد، يعدل بين الأولاد. طبعا مش مقصود العدل بالحب القلبي، بالحب القلبي هذا شيء ميل عاطفي، ما حدا بيقدر يقسم. العدل اللي تم نفيه بين الأزواج ولن تعدلوا بين النساء، المقصود فيه العدل القلبي. بطبيعة الحال واحد بحب ولد أكثر من ولد، يمكن يحب بنت أكثر من بنت، أو بنت أكثر من صبي، أو صبي أكثر من بنت، طبيعي. هذا واحد ما بيقدر كتير يتحكم فيه. لكن العدل في العمل، العدل في السلوك، العدل في الممارسة، أنه ما يفضل ولد على ولد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ستسألون عن التمييز بين أولادكم. تمييز بين الأولاد في أحيانا يجر إلى معاصي، إلى حرام، إلى وأحيانا إلى جرائم، أحيانا إلى جرائم. ممكن يعمل حسد بين الأولاد، ممكن يسووا الأولاد يكيدوا لبعضهم، يمكوا لبعضهم. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساووا بين أولادكم في العطية. لما تجيبوا هدية جيبوا سوا سوا. فلو كنت مفضلا احدا، شوف هلا مبين من هذيك الليله وهالليله انه في شويه يعني شده باتجاه النساء. النبي بيقول: ساووا بين اولادكم في العطيه، في العطيه، فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. يعني اذا بين اولادي بدي افضل حدا على حدا، لا، بجيب الهديه للبنت احسن من هديه الصبي. طبعا هذا له حكمه، له سبب، لانه العادات والتقاليد والثقافة والذهنية اللي كانت حاكمة الناس وما زالت حتى الآن حاكمة الناس هي تفضيل الذكر على الأنثى، بدفع الأمر ليس إلى المساواة، وإنما الدعوة إلى شيء من التفضيل لنوصل بالحق بالحد الأدنى لشو؟ للمساواة. يعني هذا له حكمة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل. بتبوس ولد بوس التاني، إذا عندك سبعة وشايفينك بدك تبوس السبعة، دبر حالك. في بعض الروايات موجود بأنه الإمام عليه السلام بيقول: أنا بيكون الولد قاعد على ركبتي وأخوه التاني يمكن بحبه أكثر منه، بس ببوس هيدا مثل ما ببوس هداك، وبحضن هيدا مثل ما بحضن هداك، حتى ساوي بين الأولاد وساوي بين الإخوة. في حديث أيضا، أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا له ولدان، فقبل أحدهما قدام النبي، باس واحد وترك الثاني، فقال صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما؟ طب مثل ما بستهدبوس هيدا، هذا العدل بين الأولاد. بالجملة لنوصل للخاتمة، إذن مسؤولية تجاه الأولاد، خصوصا إذا بدنا إياهم يصير أولاد صالحين ويكونون لنا عونا في الدنيا وذخرا في الآخرة، عونا في الدنيا وذخرا في الآخرة، أنه بعد موتنا الولد الصالح شو بيعمل وبيهدينا. وهناك أولادهم ذخر لآبائهم وأمهاتهم في الآخرة، حتى قبل موت الأبوين، وهم الشهداء الذين يرزقون الشهادة عندما يحشرون يوم القيامة. ومن المعروف أن الشهداء لهم حق الشفاعة، موجود عندنا في الحديث في العديد من الروايات والأحاديث، أن الشهيد عندما يؤتى به إلى باب الجنة ويقال له ادخل معززا مكرما محترما، فيقف ولا يدخل. ملائكة بتعجب، وواحد بيقول له فوت على الجنة، يقوم بشد إجره وبيوقف على باب الجنة، هو له حق الشفاعة، فيقول: لا أدخلها إلا وأبواي معي، لا أدخلها إلا وأبواي معي. لذلك بثقافتنا أن يكون للأب أو للأم أبناء وبنات، يعني أولاد شهداء في حياتهم، هذا ذخر لهم يوم القيامة. كما هو عز في الدنيا هو عز في الآخرة، كما هو كرامة في الدنيا هو كرامة في الآخرة، وهو عون في الآخرة أشد مما هو عون في الدنيا. بالمجمل، مسؤولية تجاه الولد، نحبهم، نحترمهم، نتلاطف معاهم، نبوزن عاطفتنا، نوبيهم، نعتني فيهم، نعدل فيما بينهم، حتى ننشئ بعدنا أجيالا صالحة، وتستمر هذه الأجيال الصالحة في أعمار الدنيا وأعمار الآخرة. بيبقى نقطة اللي هي بدي أختم فيها، وهي شبهة موجودة في أذهان الناس، وأحيانا بعض الشروحات الخاطئة قد تعزز هذه الشبهة. مثلا موجود هلأ في الآيات في الروايات تعابير أنه مثلا أموالكم وأولادكم فتنة. يعني الفتنة يعني شو؟ يعني لازم نهرب منها، لازم نهرب من أولادنا، لازم نهرب من أموالنا. أو في بعض الآيات والروايات بتحكي عن الأزواج، زوجات والأولاد، أنه في منهم أعداء لكم، انتبهوا. مثلا عبارة فتنة، هلا بيكمل. والشبهة الثانية اللي هي مكملة للشبهة الأولى، هي أنه أن حب رجل لأبويه أو لزوجته، أو حب الزوجة لزوجها، أو حب الأبوين للأولاد أو للأرحام أو للأصدقاء، أو أن هذا يتنافى مع حب الله عز وجل. بيجي بيقول لك أنه يجب أن يكون في قلبك حب واحد، ولا يجتمع في القلب حبان، حب الله وحب أحد آخر. فلو وجدت في قلبك حبا آخر لأبيك، لأمك، لزوجتك، لأولادك، فهذا يتنافى مع وحدانية الحب لله سبحانه وتعالى. هذه شبهة خاطئة. خلينا نجاوب عن الشبهة الأولى. الفتنة يعني الاختبار، الامتحان، اللي حكينا بلشنا عنه من الليلة الأولى. أموالنا ابتلاء لنا، فتنة لنا، اختبار لنا. أولادنا أيضا ابتلاء لنا، اختبار لنا، هذا معنى فتنة. بالتالي الله سبحانه وتعالى مثل ما بده يشوف بهاي الأموال اللي أعطانا إياها، هل ننفقها في الخيرات، في الطاعات، في المباحات، في الحلال، أو نستخدمها في المعاصي والفتن والظلم؟ هاي أموالنا فتنة. كذلك الأولاد، أولادنا منوبيهم ولا ما منوبيهم؟ نتحمل مسؤوليتنا اتجاههم ولا ما نتحمل مسؤولية اتجاههم؟ ولاحقا نستعين بهم على فعل الخير والصلاح والعدل وأعمار الأرض وطاعة الله، أو نستعين بهم على المعاصي والظلم وقتل الآخرين، كما كان يحصل طوال التاريخ. اللي عنده أولاد كتير كان يشعر بالقوة، كان يعتدي على جيرانه، يعتدي على الناس، ولهلأ هيك. إنه ابنك هيدا هو اختبار لك، أولادك اختبار لك، بناتك، أموالك، هذا معنى فتنة، مش معنى أنه هاي شغلة كرهة وعتقرب عليها الأموال والأولاد. لا، مستحب واحد يروح يكسب رزق ويتاجر ويجيب أموال، مستحب واحد يجيب أولاد ويربي أولاد، لكن كيف يتصرف مع الأموال ومع الأولاد. أما الشبهة الثانية اللي هي شبهة الحب، لا لا، هذا خطأ كبير جدا. أن يحب الإنسان أبويه هذا حب لله، هذا حب يريده الله، هذا حب يأمر الله به، هذا من الإحسان الذي أمر الله به، وبالتالي حب الأبوين من حب الله عز وجل. حب الزوج لزوجته، حب الزوجة لزوجها، هذا حب أمر الله سبحانه وتعالى به. قبل شوي عم نقرأ روايات أنه نتقرب إلى الله بحبنا لأولادنا، النبي بيأمرنا أن نحب أولادنا، أن نشعر بالعاطفة تجاههم، وأن نبرز لهم هذا الحب، وأن نخبرهم أننا نحبهم. هذا في الحقيقة ليس أمرا آخر، هذا هو حب لله عز وجل. المائز وين يا إخوان؟ المائز طالما أن هذا الحب هو في طاعة الله عز وجل وفي رضا الله عز وجل، فلا يتنافى مع حب الله، بل هو من حب الله، من حب الإنسان لله. الله أمرنا أن نحبه، وأن نحب ملائكته، وأن نحب أنبياءه ورسله، وأن نحب أولياءه، وأن نحب كتبه السماوية، وأن نحب عباده الصالحين، وأن نحب عمل الخير، وأن نحب أرحامنا وآباءنا. وهذا حب أمرنا الله به، والتزامنا بهذا الأمر الفطري أو الإرادي هو حب لله وطاعة لله عز وجل. نعم، متى يصبح هذا الحب منافيا ومناقضا؟ عندما يصبح مانعا من طاعة الله سبحانه وتعالى، أو عندما يصبح دافعا إلى معصية الله سبحانه وتعالى. عندما يصغي الإنسان لزوجته أو تصغي الزوجة لزوجها في فعل المعصية، فحبا لها يعصي الله، هذا الحب يتنافى مع حب الله. عندما يصغي الأب والأم لرغبات أولادهم المحرمة فيعصي الله عز وجل حبا بسبب حبه لأولاده، وأنه لا يريد أن يرد لهم طلبا، هذا الحب ينافي حب الله سبحانه وتعالى. عندما لا يكون هذا الحب مانعا من طاعة الله لا ينافي، أما عندما يصبح مانعا ينافي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا ولد يتيما، لم يكن له إخوة، وأبناؤه الذكور توفوا وهم صغار. بطبيعة الحال هو بحب أعمامه، بحب أبناء عمومته. عندما كان في بدر أول من دفع بهم إلى القتال من؟ أحبابه، أحب الناس إليه، ابن عمه علي بن أبي طالب، عمه الحمزة، بقي كذلك. هنا هذا الحب لم يكن مانعا من طاعة الله، ولم يكن دافعا إلى معصية الله، بل هذا الحب كان دافعا إلى المزيد من العطاء والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. السيرة النبوية تحدثنا عن صحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرسلون أبناءهم أمامهم للقتال حتى يقتلوا بين يدي الآباء. أمير المؤمنين في حروبه لم يكن يخبئ الحسن والحسين وبقية أبنائه، الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي والعباس وغيرهم كانوا في قلب المعركة كغيرهم. بعض صحابة أمير المؤمنين عليه السلام فيما جرى عليهم لاحقا عندما كان البعض يقتل كقصة حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، لأنه كان يطلب منهم أن يتبرؤوا أو يلعنوا أو مشاكل، فكان يفضلون القتل على البراءة واللعن. وكان بعضهم عنده ابن معه فيقدم ولده قبله إلى القتل حتى يقول له طيب ليش قدمت ابنك، أنت كن قبله. قال له لا، أنا أخشى أن يرى حول الحديد على أبيه فيضعف قلبه. خلى ابنه قدامه لأنه هو قلبه متين. وهكذا كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء، هاي قصة كربلاء اليوم. بكربلاء في مكان ما الحب كان ينافي حب الله، حب الأولاد كان ينافي حب الله، وفي المقطع الآخر كان هذا الحب منسجما مع حب الله ومقويا لحب الله. عندما كان يأتي الأب والأم لأولادهم من أهل الكوفة ويردعونهم عن نصرة مسلم أو الحسين حبا بالأولاد، هذا حب مانع للطاعة ودافع إلى المعصية. هكذا كانت تفعل الزوجة بزوجها والأم بولدها، والدافع الحب، هذا ليس حبا لله، هذا حب مناقض منافي. أما أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء، من أول بدء المواجهة الذين تقدموا للمواجهة هم أبناؤه وإخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته وليس الأصحاب، ولكن الأصحاب رفضوا أنه كيف يعني بتنزلوا أنتم تقاتلوا نحن عم نتفاوجه. الأصحاب أصحاب الحسين في كربلاء هم الذين فرضوا أن يبدأوا المعركة بهم. وبعد أن استشهد الأصحاب أول من تقدم، شوفوا تقدم، وأول من أرسله الحسين وأول من أذن له الحسين هو علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام. وهذا الشاب كان الحسين عليه السلام يحبه حبا جما كما في الرواية الشريفة، كان يحبه كثيرا، وكان أيضا كل أهل البيت والأصحاب كانوا يحبونه. ومعروف عن علي الأكبر كما في خطاب الحسين عليه السلام وكما في الروايات أنه كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، يعني شكله مثل شكل النبي، أخلاقه مثل أخلاق النبي، ولما بيحكي منطقه مثل منطق النبي. وإذا وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك أو إلى رسول الله نظرنا إليه، إلى علي بن الحسين الأكبر. هذا علي الذي كان على مستوى عالي جدا، مو شاب عادي. هلأ أحيانا بالمجالس ما عم ينعطى رجل حقه، ولم يكن شابا صغيرا، حتى حكاية 18 و19 كمان فيها نقاش، يمكن يكون أكثر يعني بالعشرينات. كان على مستوى عالي من الفضل والعلم والمعرفة والعبادة والتقوى. أن يصل أمر بالحسين عليه السلام أن يقول لولده هذا بعد شهادته في اللحظات الأخيرة: على الدنيا بعدك العفا يا بني. هذا فلذة كبد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هنا حب الحسين لولده ليس فقط لم يمنعه من أن يرسله إلى الشهادة، بل حبه لولده كان دافعا له لأن يكون أول شهيد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء. هذا الحب هو حب لله، هو حب في الله، هو عين الحب لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء مسؤولياتنا الشرعية تجاه عائلاتنا، تجاه آبائنا، زوجاتنا، أولادنا، أرحامنا، الناس من حولنا، وأن يجعلنا وأن يجعل حبنا وعملنا في عينه وفي سبيله وفي طاعته، وأن تبقى قلوبنا متعلقة به وليس بأي شيء من هذا، حتى لا يكون حائلا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. السلام على السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.